بسم الله الرحمن الرحيم. عند أخينا هذا عبد الله بن يوسف تنيسي دمشقي. تنيسي نسبة إلى من؟ أين هي؟ في مصر. ودمشقي إلى أين؟ دمشق الشام. نعم، ويقال التنيسي الدمشقي لأنه نزل مصر فنسب إليها وأصله من دمشق. ومالك بن أنس الأصبحي، أصبح يعني في اليمن، لكن هي هل هي من جهة لحج أو من جهة تعز؟ هم مختلفون في هذا الآن، أقصد منها هنا ومنها هنا. أم المؤمنين، تكلم الحافظ على هذه المسألة بكلام جيد فقال في الاحترام وتحريم نكاحهن، لا في غير ذلك مما اختلف فيه على الراجح. ومن مما اختلف فيه المحرمية، فإنه لا يدخل عليهن غير المحارم. الحارث بن هشام هو أخو أبي جهل بن هشام الذي هلك على الشرك، فهل الحارث أسلم؟ أسلم، ومع ذلك استشهد في فتوح الشام. أسلم يوم الفتح من مسلمة الفتح. ها؟ حارث ونزل الآية ليس لك من الأمر شيء، وسلم أيضا. هل التمثيل بصلصلة الجرس في الوحي ينزل علي الوحي، والوحي شيء محمود وشبه بشيء مذموم؟ يعني هل تشبيه الشيء المحمود بالمذموم يضره؟ لا يضره. وكذا أيضا هل تشبيه الوحي بصلصلة الجرس يبيح الجرس؟ لا يبيحه، لحديث أبي هريرة أنه مزامير الشيطان، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة رفقة، لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب ولا جرس. قالوا تأويلين في هذا التشبيه. ها، أن هذا التشبيه كان قبل النهي عن الجرس، انتقده ابن حجر هذا. من كل وجه، ولا يأثر، يعني كونه شبه به لا يأثر، يعني إنما هو عبارة عن ما ألفه السامع أو للإفهام، لقصد الإفهام، تشبيه لقصد التفهيم. قوله أشد علي، معناها أن الوحي كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال ابن البلقيني ونقله عن الحافظ؟ وهو في هذا، ويقولون سبب ذلك يعني تعظيمه، تعظيم هذا المنزل، حتى إنه كما جاء في قصة حذيفة رضي الله عنه أنه قال نزل ألقي النبي وحي النبي صلى الله عليه وسلم وفخذها على فخذ، كادت فخذها أن ترض. وهذا محمول على أنه مالت فخذها على فخذ حذيفة فاشتدت عليها، أي بعد أن نزل عليه الوحي، فثقل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله، وهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، باب أيضا أخلاه عن الترجمة تبعا للتبويب الأول. حدثنا يحيى بن بكير، ما اسم أبيه؟ أحسنتم، لأنه نسب إلى جده، قالوا لشهرة جده. يحيى بن عبد الله بن بكير من حفاظ المصريين، من كبار حفاظ المصريين. قال الحافظ وأثبت الناس في الليث بن سعد الفهمي، ما هو من أثبت؟ بل أثبت عند ابن حجر. من أثبت الناس في الليث؟ يحيى بن بكير. هكذا وين دفترك يا زكريا؟ وتسجل فيه هذه الفائدة أن يحيى بن بكير أثبت الناس في الليث، كما نقل الحافظ قال حدثنا الليث وهو ابن سعد الفهمي فقيه مصر ومحدثها، وقد كتبوا في ذلك ترجمة الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية، ولقد كان هذا الرجل آية في الكرم، قالوا كان ثريا ما أوجب الله عليه في ماله زكاة. يصلح هذا؟ كان ينفق، يعني المال ما يحول عليه الحول، مع أنه ذو مال كثير لكن لا يحول عليه لكثرة إنفاقه. فصار لغزا أنه ثري وما أوجب الله عليه في ماله زكاة، لأن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، أما إذا حال الحول والنصاب ناقص ما يجب عليه. عن عقيل بضم العين بالتصغير عقيل، يعني لو قرأتها عن عقيل صحفت. وعقيل هو ابن خالد من الأثبات في ابن شهاب، قال الحافظ من أثبت الرواة عن ابن شهاب، ولم يقل أثبت يحيى بن بكير في الليث، ما هو أثبت، وهذا في ابن شهاب من أثبت من ضمن الأثبات. عن ابن شهاب وهو محمد أبو بكر، محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، نسب إلى جده الأعلى لشهرته، من زهرة بن كلاب، وهو من رهط آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من بني زهرة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على إتقانه وإمامته، بل في بعض تراجمه واتفقوا على جلالته، وكان قوالا بالحق. حتى إنه قال لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. وعيب عليه الدخول على أمراء بني أمية، وإن كان للنصح فعتبوا عليه ذلك. عن عروة بن الزبير ابن العوام ابن حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الفرسان الزبير بن العوام، وعروة هذا جده لأمه من هو؟ أبو بكر الصديق، فأمه أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، ولما قتل الحجاج أخاه عبد الله بن الزبير أتى إلى بيتها، قال كيف تريني صنعت بعدو الله؟ قل لأمه تهكم، قالت ماذا صنعت؟ أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد رأيناه، أما المبير فلا يخالك إلا أنت. كذاب هو مختار من أبي عبيد، والمبير الهالك، أي أنت هالك. عن عائشة رضي الله عنها، وهي أخت عائشة لأبيها، فعائشة أمها أم رومان، وتلك أمها أخرى أسماء، وعائشة أخوات لأب. وأنت ترى رواية عروة عن عائشة غالبها، لأنها خالته أخت أمه. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. ولا شك أن هذا إخبار منه لها، فإنها لم تدرك أول بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت صبية، بل ربما كانت غير مولودة. الرؤية الصالحة في النوم، والرؤية لا تكون إلا في النوم، ولكن هذه صفة كاشفة بيانية، قوله في النوم، لأن الرؤية لا تكون إلا في النوم العميق أو اليسير. فرب إنسان ينعس وهو جالس نعسة قوية يكون فيها بعض الرؤى، وهي صحيحة يعتبر نائم، ومثل هذا لا يدرك من حوله، فإن نوم الجالس يعتبر نوم. فقد ينام حتى لا يدرك من حوله. قال: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ومن أجل هذا قيل إنها جزء من 46 جزءا، أي لما انقرضت النبوة بقيت الرؤية من المبشرات، إذ ختمت النبوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا صارت من جزء من أجزاء النبوة. ومن أجل ذلك حرم الكذب فيها، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، أن يقول إنه تحلم بحلم كذا وكذا ولم يحصل له ذلك، سواء ذكر خيرا أو شرا، أنا رأيت في المنام كذا وكذا وهو كاذب، هذا كبيرة. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني واضحة بدون تأويل. إيش معنى مثل فلق الصبح؟ يعني الشمس يحتاج إلى تأمل وتكشف فيه وتوضح، ما يحتاج. فهكذا أيضا الرؤيات تكون واضحة، ما يحتاج إلى تأويل وتفسير من الرؤى، ما تكون غامضة وفيها رموز وفيها كذا وفيها، فما تكون واضحة، فتحتاج إلى مؤول، والمؤول عبارة عن مفتي فيها في هذا الجانب: أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وقد يكون عالما وقد يكون غير عالم، لكن له بصيرة في التأويل فيصيب فيه، إما أنه قرأ في كتب تأويل الأحلام، وإما أنه أيضا عنده في ذلك فراسة يؤول الرؤيا. وبسبب تلك الرؤيا في زمن يوسف عليه الصلاة والسلام حصل لذلك الملك منافع كثيرة: إني أرى في المنام سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف، إني أرى سبع بقرات بدون المنام، يعني سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. بعد ذلك ذاك الذي خرج من عند يوسف تذكر، وذهب وسأل يوسف عنها وأفتاهم بهذه الفتوى التي نفعهم الله بها بتلك الرؤيا، فالرؤيا قد ينفع الله بها وصارت ادخارا واقتصادا، وبعد ذلك أيضا صار الناس يقترضون منهم وافتقرت البلدان فحصلت مجاعة في السبع السنين، وأولئك يعني بحسب الاقتصاد والادخار بما في تلك الرؤية وتأويلها من المنافع الناس يأتون يقترضون منهم ويشترون منهم الميرة، حتى أهل كنعان من الشام أيضا يصلون إلى مصر، يذهبون إلى مصر يشترون منها، وبسبب ذلك أتى إخوات يوسف ابتغاء الميرة وحصل ما ذكره الله عز وجل. فتلك القصة وتلك الرؤيا وطريقة يوسف عليه الصلاة والسلام في مع ملك مصر طريقة اقتصادية تدبيرية عظيمة. قال فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني لو قال مثلا إنسان رأيت البارحة كيت وكيت، قال بعض المؤولين هذا على ظاهرها، هذا اللي مثل فلق الصبح وهي صادقة وتصدق مثلا، هذه التي ما تحتاج إلى تأويل. لو قال مثلا رأى أنه يعني يضرب طبلا على مزبلة، قيل هذا تحتاج إلى تأويل، هذا ضرب الطبل على مزبلة معناه كأنه وهو عريان، معناه أنك تدعو إلى الله عز وجل، والمزبلة هي الدنيا والطبل هي نداء الناس، هذه تأويلات بعيدة يعني ما يفهمها إلا رأى أنه يؤذن، قيل ربما يؤولون له أنه لعلك تحج إن كان صالحا، وإن كان مفسدا ربما يقول لعلك تقطع يدك كما جاء أيتها العير إنكم لسارقون، وأمثال ذلك من التأويلات التي هي ما يعرفها إلا ذو الشأن، خاصة من استنباطات من القرآن أو من السنة، أو بعضهم أيضا يدخل في الرموز، وأما وبعضها واضحة، يعني رأيت البارحة أني أؤذن، قال لعلك تأذن إن شاء الله، تكون واضحة يعني أنه أذن فتيسر له أنه أذن، فهذه التي هي ما تحتاج إلى تأويل. ثم حبب إليه الخلاء، الخلوة أن يكون بمفرده، وهذه الذي في مدة شهر يعني حبب إليه كما جاء، وذلك الشهر كان في رمضان عند ابن إسحاق ذكره الحافظ، ويقصد من يعني هذا حبب إليه الخلوة يعني حببت إليه، حبب الله إليه أن يكون منفردا مدة من المدات، والسر فيها أن الخلوة فراغ القلب لما يتوجه له. ولا شك يا إخوان أن الخلوة فيها راحة، لكن لا العزلة، فرق بين الإنسان يحب يختلي بعض الأوقات بذكر الله ولا يسمع أصوات ولا شيء من ذلك، وهكذا أيضا يتفكر يعني ويشغل فكرة فيما هو لازم وما كان من ذلك تلك الأمور، وفرق بين العزلة التي يكون يترك الإنسان فيها الجمع الجمعة والجماعة ويبقى في زاوية بمفرده، هذه ما هي من السنة، هذه محرمة. العزلة عزلتان، عزلة شرعية مهمة وهي عزلة المعاصي وأهل المعاصي، واجبة قد تكون، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لا تخالط المبطلين وأهل الشر وذو تركن على نفسك، بل يتجنب ويكون مخالطتك للناس على قدر الحاجة مع النصح والتوجيه وما إلى ذلك. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من لا يخالط الناس ويصبر على أذاهم. وعزلة محرمة، وديدن من يفعل ذلك بعض الصوفية الذين أحرقوا كتبهم واعتزلوا، وهي أن يبقى في زاوية يحرق كتبه إن كان عنده بعض الكتب وبقي في زاوية يتعبد، لا يحضر جمعة ولا جماعة ولا كذلك ينفع ولا ينتفع ولا دروس ولا شيء من ذلك، هذه العزلة محرمة. وقد صنف الخطابي وصنف أيضا غيره في العزلة وأبانوا شرعيتها ومحرمتها، ومن كلامهم استفدنا في رسالة العزلة الشرعية، فقوله ثم حبب إليه الخلاء أي أن يكون منفردا في ذكر الله عز وجل وفارغ القلب من ذلك الاعتكاف. الاعتكاف عزلة ولا ما عزلة؟ عزلة شرعية، ينفرد يأخذ مصحفه ويصلي الصلوات يعتني بالنوافل ويقبل على ذكر الله وعلى دعاء الله في تلك العشر أو فيما أراد من الأيام، ويعتزل ويتفرد بنفسه حتى لا يشغله الضجات ولا كذلك أيضا مشاغل الدنيا ولا يعافس الأزواج والضيعات ولا من هذه الأشياء. فالذي يعتبر اعتكافه مثل غير اعتكافه هذا ما اعتكاف. وكان يخلو بغار حراء، وهو جبل معروف بمكة، والغار نقب في الجبل، والآن الناس يعملون يشدون إليها الرحال ويعملونها يعني عبارة عن مزار، ويصعدون الجبل على مشقة الصعود فيه، وهو قريب من بطحاء قريش أو نحو ذلك، غار ثور وهكذا أيضا غار حراء كلها في مكة. على أن هذه الأماكن لا تشرع شد الرحال إليها، حتى لو استطعت تستغني عن الفسحة فيها والفرجة أحسن، لأنها أنت تذهب فرجة وفسحة وإطلاع لا للتبرك ولا للمن غيرك، ربما يغتر بك إن كنت عالما أو كذا فيذهب ويقول فلان قد ذهب، ويتخذها سنة وذريعة لتقديس هذه الأمكنة، هو غير مشروع. وهو مكان بعيد من مكة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله قوة، بعيد من الحرم، مسجد الحرام، فيتحنث فيه، وقال والتحنث هو التعبد، يعني التحنث هو التحنث وزنا ومعنى، أي أن يتبع الحنيفية وهي دين إبراهيم، يتعبد على دين إبراهيم، لأنه قبل ذلك ما كان نزل عليه الوحي، حبب الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة التعبد على دين إبراهيم، هذا معنى التحنث، وحبب الله عليه التفرغ بمفرده والخلوة بمفرده لانعزال عن ضجة الناس، حبب الله إليه ذلك، فيتحنث وهو التعبد الليالي ذات العدد، جبل شامخ، ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في ذلك الموضع، جبل مخيف يدل على أنه في غاية من الشجاعة والثقة بالله، يذهب مفرده في هذا الآونة، لو ذهبت في الليل مع وجود الكهرباء ربما تخاف بمفردك، وتلك الأيام أيام مظلمة وأيام في ليالي مظلمة، وهو يذهب ويذهب إلى البيت مفرده، يدل على أنه كان أعطاه الله عظيما في الشجاعة والتوكل عليه. فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذات العدد. الحافظ يذكر أنها نحو شهر في رمضان، لكن انظر في ثبوت السند إليه، الليالي ذات العدد هنا بدون تحديد، وهذا التحنث كان بالليل، يذهب بالليل. قبل أن ينزع إلى أهله، وقوله قبل أن ينزع إلى أهله أي قبل أن ينزل إلى أهله وقبل أن يخبرها بذلك خديجة، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة، يعني يذهب الليالي ذات العدد ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها، فيتزود لمثلها. ومعناه يتردد بين غار حراء وبين الرجوع إلى أهله، فإذا رجع إلى أهله واستراح ومكث كذا رجع أخذ راحته رجع إلى الغار، فيتزود من هناك مزيد تفرغ وتعبد ثم يرجع إلى أهله ويأخذ راحته شيئا من راحته ثم يرجع، وهكذا أياما وهو يتردد على الغار ليالي، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، يعني جاءه الملك، جاءه جبريل الحق من عند الله، مرسل من عند الله، وسمي حق لأنه وحي، فأول ما نزل عليه جبريل بالوحي اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أي ما أحسن أقرأ، هذا أول ما جاءه الحق يعني الوحي، ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وهو في غار حراء، فجاءه الملك، الملك من هو؟ جبريل، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني ما هنا ليس معناه ما سأقرأ، ولكن معناه أنه ما أحسن أقرأ، ما عندي معرفة بالقراءة، ما قد تعلمت القراءة، فهو النبي الأمي عليه الصلاة والسلام، فهي نافية، نفع عن نفسه العلم بالقراءة، ما عنده خبرة، كان تقول له أنت افعل كذا يقول ما أحسن أفعل كذا، وليس معناه الإباء، فهمتم؟ ليس معناه أنه أبى أن يقرأ، ولكن نفى معرفته بالقراءة، ما عندي معرفة ما أحسن، فجاءه وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. استدل بهذا على أنه لا بأس بالضبط من أجل العلم، غطني يعني أنه ضمني وعصرني، الغط حبس النفس، ومنه غطه في الماء أو أراد غمني، ومنه الخنق، وأنه ماذا لا بأس يعني به. حتى ابن عباس قال عكرمة كان ابن عباس يضع الأكبل في رجلي من أجل تعلم السنن، يعني القرآن والسنن والفرائض، القرآن والفرائض، يحبس يمسكه برجله ويربطه في السارية يقول احفظ، يعني من أجل أنه عكرمة الأكبل أي القيود حتى لا تشغل، ولعله آنس منه محبة العلم، الآن لو حبست ولدك مثلا وربطته في السارية من أجل يحفظ يضيق يمل، وربما اعتبر ذلك شدة عليه، اتركه وحافظ عليه أحسن. ابن عباس فعل ذلك مع عكرمة لأنه كان يأنس لهذا ويرضى بفعل ابن عباس وكان عاقلا. ثم أرسلني، أي أرسلني أي تركني، غطه ضمه شدة ثم تركه، قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فغط فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، يعني حتى كاد نفسه أن ينقطع. ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة. ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، واجعل هذا نصب عينيك، ولو كنت عاميا أو على أي حال كنت، على أنك ابدأ في الخير وربك أكرم، لا تقول أنا ما أعرف أنا ما أحسن، توكل على الله بس ابدأ ولو من الحروف الأبجدية، وستجد خيرا إن شاء الله وربك أكرم، تقرب إلى الله يتقرب الله إليك، ولن يترك عملك، فربك كريم وأكرم، اقرأ وربك الأكرم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، يعني زملوني ودثروني، بمعنى واحد أنه يبغى يكون منفردا، يعني من شدة التعب يستريح يلتحف. لفوه لفوه، يعني زملوني أي لفوني، وهكذا أيضا دثروني أي اجعلوا اللحاف علي. زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة فأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. وهذا أوله الحافظ بعدة تأويلات، ذكر 12 تأويلا في قول خشيت على نفسي. أصح تلك التأويلات فيما ذكره هو أو صوبها الثالث منها، ويليه الرابع والخامس، وهي خشيت على نفسي الموت من شدة الرعب أو المرض من شدة الرعب، حتى خشيت على نفسي المرض أو أموت من شدة الرعب، لأنه ضم حتى بلغ منه الجهد. فقالت خديجة: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا. وبماذا استدلت على هذا القسم؟ استدلت بمكارم أخلاقه، أن من كانت عنده هذه المكارم الأخلاق ما يخزيه الله. ثم استدلت على ذلك بقوله: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، والكل يعني الذي لا يستطيع أن يكتسب، وهو كل على مولاه كما في الآية. وتحمل الكل أي تحمله وتعينه وتكرمه. قال الحافظ رحمه الله بفتح الكاف: هو من لا يستقل بأمره، كما قال: وهو كل على مولاه. إنك تصل الرحم، هذا من مكارم الأخلاق، من اتصف بها لا يخزيه الله. وتحمل الكل وتكسب المعدوم، أي تكسبه وتكسبه مما آتاك الله. قال الحافظ: ومعناه تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك. وهذا يدل أن الله قد أعطاه شيئا، وأنه يبذل ما عنده بما لم يبذله غيره. وفي لفظ: وتكسب المعدم، أي الفقير تعطيه وتكرمه. وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه عدة مكارم: صلة الرحم، وحملان الكل الضعيف العاجز يتحمله يعنيه ويعينه، حتى قال فيه أبو طالب: ثم لليتامى عصمة للأرامل. وتكسب المعدوم، أي أنه كريم يعطي ما لا يعطي غيره من المعدوم، ما يعطي مما لا يعطيه إلا الشيء المعدوم الذي لا يجدونه إلا عنده. وتقري الضيف، تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق. خمس صفات، خمس مكارم استدلت بها خديجة أن الله لن يخزيه، وأن هذا ليس ولن يهلكه حتى يتم الله له هذا الأمر. وأيضا ربما بدر إلى ذهنها أنه ربما حصل في ذهنه شيء فطمأنته أن الله لن يخزيه ولن يصاب بشيء في ذهنه ولن يضره ضار ما دام على تلك المكارم. فيا لها من امرأة عاقلة. وهذا الجانب كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره لها كثيرا: آوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته، وهي أول زوجة له، قد كانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد، ولهذا كانت أفضل نسائه من حيث النصرة والإيواء في أول أمر، لا من حيث العلم والفقه، فعائشة. ثم فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، وأي أنه اطلع على الكتب المتقدمة وكيف كانت طريقة يعني الأنبياء. فقالت له خديجة: يا ابن عم، أي ابن عمي، اسمع من ابن أخيك. ويقول ابن أخيه نسبة إلى يعني قرابة قديمة بينهم، أو باعتبار التقدير ابن أخيك كما يقول يا عم للرجل الكبير. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. قال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يعني هذا جبريل أتاك. أخبره أنه جبريل الذي أتاه، المقصود بالناموس هنا جبريل عليه السلام. بعضهم يقول من حيث اللغة هو صاحب السر، منهم الألفاظ يعني الملك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خبره. الحاصل أنه جبريل نزل عليك، الذي نزل على موسى: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. يعني هذا التمني جعل الله له فيه خيرا كثيرا. فورق ابن نوفل كان على دين إبراهيم، وتمنى أنه ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون يعني جذعا، معنى أنه يا ليتني فيها أكون حيا قويا. والجذع الصغير من البهائم تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام الدعاء شابا ليكون أمكن لنصرته، وبهذا تبين سر وصفه بكونه كان كبيرا أعمى. قال: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ أخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ يعني تعجب، يعني لأنه منهم وهم يحترمونه ويلقبونه بالصادق الأمين، وفتعجب لما قال إنه سيخرجه قومه. وهل هذا إلا مقارنة بما حصل للأنبياء أنهم يعني أنهم هاجروا وآذاهم قومهم؟ لا، أنه كان يعلم الغيب ورقة بن نوفل، ولكن أخذ بالقرائن والحالات. فموسى خرج خائفا يترقب، وإبراهيم أيضا أخرجه قومه كادوا أن يحرقوه وخرج من أوساطهم، وهكذا سائر الأنبياء. قال: نعم، لم يأتي رجل، هذا هو السبب، هذا هو الشاهد، أنه استدل بالقرائن لا على أنه أعلم الغيب. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وربما منهم فريق كذبتم وفريق تقتلون، وشرد أخرج من دياره. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لن ينشب ورقاء أن توفي وفتر الوحي. أي تأخر الوحي بعد موته أيام، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث مؤانسة خديجة رضي الله عنها، وأن أول ما بدأ بلوغ رسول الله بالوحي بالرؤية الصالحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بداية أمره قبل أن يوحى إليه اعتنى بالتعبد على دين إبراهيم، حبب إليه ذلك من الله عز وجل. وأن الخلوة بالنفس لها شأنها من حيث ما يهبه الله عز وجل، خاصة الخلوة في العبادة من الخشوع ومن التذكر. وفيه أيضا أن التعبد وإن قد يحصل الإنسان منه شيء يحتاج إلى راحة يستريح ثم يتزود لمثلها، وأن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم 5 آيات من سورة اقرأ. ولهذا إذا سمعت من يقول نبئ بالمدثر وأرسل بإقرأ، ما هي بها كلها، ب5 آيات من أول اقرأ أرسل، وب5 آيات من أول نبئ، وب5 آيات من أول المدثر أرسل. فهذه الآيات اقرأ ربك لك 5 آيات، أما أواخرها فإنها نزلت في قصة ما أرادوا أن يطعوا يعني يطعوا على رقبته كما في سياق الآية. أرسل بخمس آيات من إقرأ ونبئ بخمس آيات من الدثر. نعم عكس نعم نبئ بخمس آيات من إقرأ وأرسل بخمس آيات من الدثر من أوائلهما. وفي هذا أن طلب العلم يحتاج إلى شيء من الجهد، غطني حتى بلاء من الجهد. فالذي يريد علم بغير اجتهاد، ما العلم ما ينزل في زنبيل أو في كأس تشربه، فخذ من الاجتهاد ما قد ينفعك الله به. وفي هذا أن البركة من الله، فاطلب العلم وسيأتيك الخير، لا تستبعد الخير منك، اقرأ وربك الأكرم. فليس بعزيز على الله أن تصير عالما. اطلب ولا تضجرا من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر. أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر؟ حط حبل على الركوة على البير واسحب، ولا تدري إلا الحبل قد نزل في الحجر وأثر فيه. إذا كان كذلك فأنت لا تضجر، استمر بس وستجد الخير إن شاء الله. إياك والملل، وإياك والانقطاع، وإياك والانحراف، سر على درب الخير تجد خيرا. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يخاف مما من المضرات والمزعجات، ولهذا قال زملوني ترجف فؤاده. وفضيلة الزوجة الصالحة المؤانسة الدينة، كيف صنعت خديجة رضي الله عنها بالنصرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نزل جبريل قال بشر خديجة، جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال بشر خديجة ببيت من قصب أي من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب، فهي من أهل الجنة، وله منها أربع بنات، وله منها القاسم وعبد الله، يعني أربع بنات وقيل ثلاثة أولاد وقيل ولدان، أما القاسم فمجمع عليه وكانت كنيته به، وأما عبد الله فكذلك أيضا أرجح الأقوال. فإذن له ستة أولاد منها، أربع بنات وولد وذكران وولدان، ولم يولد له من سائر نسائه، إنما ولد له من سريته ماريه، أما نساء جميعا لم يحصل على ولد منهن غير خديجة. وأن مكارم الأخلاق الذي يتحلى بها يكرم الله ويدافع الله عنه، هذه سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا في الماضين والمتأخرين، وكل من ازداد من الخير زاده الله. وفضيلة لورقة بن نوفل، وشرعية التمني الصحيح، وأن الذي ينزل بالوحي على الأنبياء هو جبريل عليه الصلاة والسلام. وفيه الشكوى أيضا وذكر الآلام على المحب، أخبرها خبره. وفيه أخذ الراحة بعد الجهد، لما جاء مجهدا ما أخبرها مباشرة فاستراح، فلما استراح أخبرها. وعدم إجهاد المجهد، ما قالت ما لك وكيف وما الذي حصل في نفس الحال، بل زملوا زملته حتى استراح، ثم بعد ذلك أخذت الخبر منه. وفي هذا أيضا فضيلة الإعانة على أمور الخير ونوائب الخير، وفضيلة يعني حملان الإنسان الضعيف، وصلة الرحم بإكساب المعدوم، والتصدق بالأشياء الفاخرة النفيسة. وفي كذلك أيضا استفتاء عند ذويه، وسؤال ذوي الشأن عند المعضلات، والمخاطبة برفق من قول اسمع من ابن أخيك، يعني إجلال الكبير، ومخاطبة الرجل، المرأة للرجل مع أمن الفتنة، كلام المرأة مع الرجل مع أمن الفتنة. وفيه أن من تمسك بدين الله سيؤذى، يحصل له لا شك من ثبت على ذلك إذا كان الأنبياء، فمن تبعهم أيضا الأمثل فالأمثل. وفيه أن سنة المشركين مع المؤمنين التهجير والطرد، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. إلى هنا بارك الله فيكم.